عباس عراقشي أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا بوساطة عمانية جرت في العاصمة الإيطالية روما بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. وفي تصريح له عقب المحادثات أوضح عراقشي أن الطرفين توصلا إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من المبادئ والأهداف، مشيرا إلى استمرار المفاوضات والدخول في المراحل التالية وبدء الاجتماعات الفنية للخبراء في العاصمة العمانية اعتبارا من الأربعاء المقبل. ونوه الوزير الإيراني إلى أنه لا يوجد سبب للتفاؤل أو التشاؤم المفرط، على أمل أن تكون المفاوضات بوضع أفضل السبت المقبل في عمان لاستعراض نتائج الاجتماعات الفنية. هذا وانتهت اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وذلك بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وانطلقت المفاوضات اليوم في مقر السفارة العمانية في روما، وجرت برعاية وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، حيث تولت سلطنة عمان مهمة نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال هذه الجولة أيضا. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، فيما ترأسها عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الحفاظ على المكتسبات الفنية والنووية الإيرانية ضرورة في مسار المفاوضات. وصرح بقائي أن مدة المفاوضات تتوقف على مسارها وتقدمها، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني دخل هذه الجولة من المباحثات وهو على أتم الاستعداد وبأقصى درجات الجدية. وحول مستقبل المفاوضات أكد بقائي استعداد طهران لمواصلة المسار التفاوضي بحسن نية لرفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضت ظلما على الشعب الإيراني، مشددا على أن يتم رفعها بشكل مضمون ومقترن بتقديم ضمانات عملية تؤكد تنفيذ ذلك فعليا. من جهتها أكدت الخارجية العمانية أن المفاوضات غير المباشرة التي جرت بوساطتها في روما بين الوفدين الإيراني والأمريكي أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات. وأوضحت الخارجية العمانية أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم يضمن رفع إجراءات الحظر بالكامل عن إيران مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية العمانية أن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا سوف تعقد في مسقط خلال الأيام القليلة الماضية. للمزيد بشأن هذه الجولة من المفاوضات نتابع هذا التقرير التالي.
الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، المكان هو العاصمة الإيطالية روما وبوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. التفاصيل المتعلقة بسير المحادثات تحدث عنها الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيرا إلى أن الوفدين الإيراني والأمريكي قادا المحادثات في قاعات منفصلة، وأكد أن فريق التفاوض الإيراني عازم على مواصلة المحادثات البناءة والهادفة.
نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات بكل جدية وحسن نية بهدف رفع الحظر القاسي الذي فرض ظلما على الشعب الإيراني، ونحن مستعدون أيضا للتعاون لإزالة أي شكوك حول طبيعة البرنامج النووي السلمي الإيراني.
لكن أي تفاهم مع واشنطن يجب أن يحترم حقوق إيران ويؤدي إلى رفع الحظر والشكوك بشأن برنامجها النووي السلمي، تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشددا خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في روما على التزام طهران بالدبلوماسية، وداعيا جميع الأطراف للاستفادة من الفرصة المتاحة للتوصل إلى تفاهم منطقي ومعقول. عراقجي جدد التأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني ومعارضة البلاد لأسلحة الدمار الشامل انطلاقا من عقيدتها الدينية والدفاعية، متهما الكيان الإسرائيلي بمحاولة شيطنة إيران والإخلال بأمن المنطقة. فإيران تخوض محادثات روما من أجل اتفاق متوازن وليس الاستسلام. الكلام للمستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية علي شمخاني الذي قال في منشور على منصة إكس إن المفاوضين الإيرانيين توجهوا إلى روما بصلاحيات كاملة. شمخاني لفت إلى أن إيران تخوض المحادثات للتوصل إلى اتفاق شامل يرتكز على 9 مبادئ هي الجدية والضمانات والتوازن ورفع الحظر بعيدا عن النموذج الليبي، بالإضافة إلى تجنب التهديدات والسرعة وتسهيل الاستثمار واحتواء المتطفلين مثل الكيان الإسرائيلي.
أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء 53 شهيدا بقصف إسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي شرق وجنوب خان يونس استشهد سيدتان بقصف جوي إسرائيلي لمنزل في منطقة معن، كما استشهد شخص وأصيب آخر في قصف مماثل في قيزان النجار، وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف طيران الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 51 ألف شهيد ونحو 117 ألف جريح. اعترف الإعلام العبري بمقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 5 آخرين في هجوم نفذته المقاومة الفلسطينية باستهداف مركبة مدرعة ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة شرق مدينة غزة. وأكد موقع حتشوت حموت العبري تعرض دبابة إسرائيلية للتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة ثم استهدافها بصاروخ موجه. ونشرت وسائل الإعلام العبري مقاطع فيديو لطائرات الاحتلال وهي تنقل مصابين من جيش الاحتلال إلى المستشفيات، بينها إصابات وصفت بالحرجة، مؤكدة وقوع حدث أمني صعب في غزة. للمزيد بشأن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
عادت أرض غزة لتشعل النار تحت أقدام الغزاة الإسرائيليين، ومعها عاد صراخ جيش الاحتلال من أثر تلك الضربات النوعية التي تشنها المقاومة الفلسطينية ضد آلياتهم وجنودهم. آخر تلك العمليات النوعية ما حدث شرقي غزة، حيث اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة 5 جنود. في التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام عبرية فإن الحادثة وقع عندما تم استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة، مشيرة إلى تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة، وشهدت مروحيات إسرائيلية تقوم بإجلاء الجرحى من مكان العملية، بينما وصفت وسائل إعلام عبرية الحادثة بالصعب للغاية. والجمعة تحدثت كتائب القسام عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال جنوب خان يونس، مشيرة إلى تفجير واستهداف 5 آليات عسكرية وتفجير نفق بقوة صهيونية. وأوضحت القسام أن مجاهديها فجروا الأربعاء عدة عبوات شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين، كما استدرجوا قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة. وفور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل، تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف قوات وآليات لجيش الاحتلال توغلت في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، وبثت سرايا القدس مشاهد مصورة لإعداد مقاتليها قذائف هاون وأخرى صاروخية قبل إطلاقها. وتؤكد تلك التطورات أنه ورغم القصف الهستيري وحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، لا تزال المقاومة الفلسطينية تمتلك زمام المبادرة في مباغتة قوات الاحتلال، ومعها لا تزال المفاجآت واردة في كل لحظة، كما وعدت المقاومة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي والرد على جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة.
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة انتشال جثمان شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير الصهيوني عيدان الكسندر، لافتا إلى أن مصير هذا الأسير وبقية آسريه لا يزال مجهولا. وأكد أبو عبيدة سعي المقاومة لحماية جميع الأسرى رغم همجية العدوان، إلا أن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونفى أبو عبيدة مزاعم كيان الاحتلال حول معاملة المقاومة للأسرى، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتل أسراه واستمرار معاناة بقيتهم. كشفت مصر عن خطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه يستغرق تنفيذها 6 أشهر فقط. للمزيد من التفاصيل عن هذه الخطة وكيفية تنفيذها نتابع التقرير التالي.
بعد محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بذريعة أن إعادة إعمار القطاع غير ممكنة إلا بعد تهجير سكانه، وفي وقت يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي مساعيه للمضي في هذه السياسة ويبحث عن دولة ما تستقبل الغزيين، تطرح مصر خطة لإعادة الإعمار بعيدا عن التهجير، خطة دقيقة وواقعية، هكذا وصفتها نقابة المهندسين المصريين، مؤكدة أنها تحتاج إلى 6 أشهر فقط لتنفيذها ولا تستدعي تهجير سكان القطاع، معتبرة أن المزاعم بعدم إمكانية إعادة إعمار غزة في ظل وجود السكان ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضي القطاع. اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بالنقابة المصرية تقول إن الخطة العاجلة هدفها إيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في ظل وجود أهله وسكانه، مع توفير احتياجاتهم كافة بعد جمع بيانات متكاملة حول حجم التدمير في القطاع. مشروع متكامل يستلزم وفق النقابة قرابة 6 أشهر لتنفيذه بتكلفة نحو 6 مليارات دولار، ويتضمن إنشاء 30 تجمعا لإيواء السكان مؤقتا بحيث يستوعب كل منه 25,000 نسمة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المستهدفة إلى 750,000 نسمة. ووفق الخطة سيضم كل تجمع مدارس ابتدائية وإعدادية ومستوصفات صحية وصيدليات ومراكز خدمات صحية وتوزيع الإمدادات وإغاثة ومجمع أسواق وساحات مفتوحة، كما سيضم كل تجمع سكاني محطة توليد كهرباء ووحدات طاقة شمسية وخزانات مياه ووحدات ضخ لشبكة المياه ولمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مساجد ومركز إداري وأمني. الخطة تتضمن أيضا ربط مسارات طرق تجمعات الإيواء المؤقتة بمحور صلاح الدين، كما تتضمن تدوير الحطام في القطاع. وبحسب البيانات فإن حطام المباني المدمرة بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف، فيما بلغ عدد المساكن المتضررة 77%.
أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعد تدميرها عشرات المنازل بشكل كلي أو جزئي شقت 15 شارعا في مخيم جنين في الضفة الغربية. وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال شددت الحصار على المخيم وأغلقت الشوارع المؤدية له بالسواتر الترابية بالتزامن مع اقتحامات لبلدة السيلة الحارثية وقرى كفردان واليامون غربي وجنوبي جنين. في ذات السياق اعتدت قوات الاحتلال على أحد طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العاملة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، وأجبر السائق مركبة الأسعاف على العودة تحت تهديد السلاح وتوجيه اللكمات له. جدد الطيران الحربي الأمريكي عدوانه على محافظة الحديدة غربي اليمن بشنه 13 غارة استهدفت ميناء ومطار الحديدة. وكان الطيران الحربي الأمريكي ارتكب مساء الخميس مجزرة مروعة في الحديدة باستهداف ميناء رأس عيسى، ما أدى لاستشهاد وجرح نحو 250 من العاملين والموظفين في الميناء وطواقم الأسعاف، ومدنيين هرعوا لإنقاذ الضحايا. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء محافظة صنعاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وهي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها خلال 24 ساعة الماضية. وفي بيان رسمي أعلنت القوات المسلحة اليمنية ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة. وأكدت القوات المسلحة أن استمرار العدوان الأمريكي واستهداف المواطنين وممتلكاتهم لن يكسر إرادة الشعب اليمني، بل يزيد من صموده وثباته في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. أدانت منظمات وأحزاب يمنية مجزرة رأس عيسى في الحديدة وأكدت أنها جريمة حرب. ورأت أوساط يمنية أن استهداف واشنطن للمدنيين يأتي في إطار محاولات تخويف الشعب اليمني لإجبار الجيش على وقف مساندة غزة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
مشاهد مفجعة أظهرتها وسائل الإعلام عن ميناء رأس عيسى النفطي الذي أعلن الجيش الأمريكي استهدافه وتدميره، وتعد هذه المنشأة المدنية محمية بموجب القانون الدولي. الدمار شمل احتراق عشرات الشاحنات وصهاريج النفط والغاز وتدمير خزانات النفط في أطراف الميناء لتخزين المشتقات بعد نقلها من السفن. الجريمة الأمريكية في رأس عيسى راح ضحيتها عشرات الشهداء، بينهم أكثر من 30 سائق شاحنة وعشرات العمال والموظفين. حكومة صنعاء والمنظمات الدولية والإنسانية والقوى السياسية انتقدت هذا التصرف الأمريكي ورأت فيه جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي، ودعت إلى محاسبة واشنطن عليها باعتبارها جريمة حرب. مجزرة رأس عيسى ليست الوحيدة في المشهد اليمني، حيث كررت واشنطن مرارا وتكرارا استهدافها للبنية التحتية والمناطق والمؤسسات المدنية. ويرى العديد من المراقبين أن استهداف واشنطن للمدنيين يأتي في إطار التخويف للشعب اليمني لإجبار الجيش اليمني على التوقف عن مساندة غزة، وهذا ما نفته صنعاء وأكدت عليه. هذا بينما يرى محللون آخرون أن واشنطن تسعى من خلال استهداف الموانئ إلى تعطيلها ومحاصرة اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية لتجويع أكثر من 30 مليون يمني، ليأتي بعدها الدور العسكري في إطار دعم واشنطن لعمليات برية تقوم بها جماعات مسلحة تابعة أو مرتبطة بالسعودية والإمارات من أجل احتلال ميناء الحديدة. وهذا ما نقلته العديد من وسائل الإعلام الغربية والأمريكية، كما أن قيادات من الجماعات المسلحة أعلنت مسبقا دعمها لواشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي في تصعيدهما ضد صنعاء واستعدادها للقتال معها بهدف احتلال مدينة الحديدة على الأقل. وفي الإطار نفسه نفت الإمارات والسعودية في بيانات رسمية ما نقلته وسائل إعلام غربية عن دعمها للجماعات المسلحة لمهاجمة الحديدة وصنعاء، وأكدت البيانات أن هذه التسريبات غير صحيحة، غير أن مراقبين يمنيين مرتبطين بالتحالف شككوا في هذا النفي وقالوا إن هناك تحضيرا واسعا وتنسيقا ودعما خاصا من أبو ظبي لهذه العمليات، وأنها تنتظر ساعة الصفر بحسب قوله.
وكان الإعلام الأمريكي أقر بإسقاط الدفاعات الجوية اليمنية 6 مسيرات أمريكية من نوع MQ-9 ريبر في اليمن منذ 3 آذار مارس الماضي. ووفقا لدائرة أبحاث الكونغرس فإن تكلفة كل مسيرة تبلغ 30 مليون دولار، وجاء في التقرير أن القوات اليمنية أسقطت 16 مسيرة أمريكية منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، فيما كشف مصدر مطلع أن العدد يصل إلى 20 مسيرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أراغشي يؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا جرت بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. الإعلام العبري يعترف بمقتل ضابط في جيش الاحتلال بهجوم نفذته المقاومة الفلسطينية شرقي مدينة غزة. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية هي الثانية خلال 24 ساعة. وشكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: العدوان وثبات معادلة المقاومة. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ وما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسلام؟ إذن تحت عنوان العدوان وثبات معادلة المقاومة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في الوقت الذي يواصل فيه العدو عدوانه على الجنوب اللبناني برعاية أمريكية، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ثباتها على مواجهة العدو وعدم التنازل عن سلاحها واضعة حدا للمسار الدبلوماسي. أما العدوان على اليمن الذي نفذته طائرات وبوارج أمريكية فقد أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة مرافق اقتصادية، فيما الموقف اليمني إلى مزيد من الارتقاء مع ثبات القيادة والشعب واليمنيين طبعا على أن نصرة فلسطين وأهلها أمر لا تراجع عنه مهما غلت التضحيات، وأن الرد على العدوان فعل يومي حتى ردعه. ومع تصاعد الحركات الاحتجاجية داخل كيان الاحتلال سواء عبر بلوغ أعداد المتظاهرين أرقاما قياسية جديدة كل يوم أو بارتفاع أعداد الموقعين على العرائض الرافضة للحرب وتصاعد نسب العسكريين بينها، حسمت فصائل غزة موقفها مع مقترحات أو من مقترحات الحلول الجزئية بعد مبادرات وصلتها لمرحلة انتقالية لتبادل الأسرى والتمهيد للتفاوض على المراحل النهائية. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة هناك تصاعد لافت للاعتداءات الإسرائيلية منذ فجر الجمعة حتى هذه
الساعة، خاصة في جنوب قطاع غزة،
عن عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام الطائرات الانتحارية ضد المواطنين الفلسطينيين في خان يونس للمرة الثانية خلال 48 ساعة. فجر هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق طائرة انتحارية على خيمة العائلة القادة استشهد فيها 6 مواطنين، ثم قصف خيمة أخرى أدت لاستشهاد 5 مواطنين، وقصف منزلا لعائلة أبو شمال استشهد فيها 2 من المواطنين، وطفل فلسطيني من عائلة عدوان من الجيران، ليرتفع عدد الشهداء في خان يونس وحدها منذ ساعات الفجر إلى أكثر من 20 شهيد. الغارات الإسرائيلية امتدت نحو المنطقة الوسطى من قطاع غزة، شهيدان في مخيم النصيرات، شهيد في مخيم مدريج، شهيدان في منطقة المصدر شرق دير البلح، ثم تواصل العدوان الإسرائيلي بشكل لافت، أيضا استهدف خيام النازحين في مدينة غزة، 3 شهداء من عائلة أبو خصيرة، ثم 4 شهداء في بيتلاهي، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 30 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة. اللافت أن الإحصاءات الدولية تحدثت عن 595 شهيد و300 امرأة من الأطفال فقط بعد 18 مارس، يعني تقريبا 20 شهيد من الأطفال يقتلون يوميا في قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. اليوم معظم الشهداء كانوا من الأطفال والنساء، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل المحرقة في كافة مناطق قطاع غزة دون توقف، مع استمراره في تنفيذ عملية الجوع ضد سكان القطاع وإغلاق المعابر بشكل كامل.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل حيال عنوان حديثنا في هذا اليوم ومعادلة المقاومة بوجه العدوان، نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة،
حياكم الله. تتصاعد دكتور حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وهي تحصد المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة تواصل حقيقة على الأرض عملياتها وتؤكد موقفها لعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
طبعا العدو الإسرائيلي لا يريد أن يعطي نصرا لحركة المقاومة الإسلامية حماس وبقية الفصائل في موضوع الصفقة وإتمام الصفقة والعودة مجددا إلى إدارة قطاع غزة. يريد هو أن يجزئ الموضوع وكأن المشكلة هي فقط الأسرى، وبالتالي هو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أي ثمن. يريد أن يأخذ الأسرى ويستكمل العملية العسكرية للضغط على حركات المقاومة لتسليم سلاحها والخروج من قطاع غزة، وبالتالي الاستفراد بالشعب الفلسطيني في غزة وطرده طردا نهائيا من داخل قطاع غزة. وبالتالي هذا المشروع ما زال قائما في أن تتنصل يعني إدارة نتنياهو في إطار عدم الاستمرار في التفاوض، وخصوصا في المرحلة الثانية، مع إصرار يعني موجود لدى المقاومة الإسلامية حماس في أن يكون هناك تفاوض حول حل نهائي لموضوع الحرب في غزة، وقف إطلاق نار نهائي، وبالتالي إطلاق جميع الأسرى من الأطراف، وبالتالي عدم تجزئة الموضوع بحلول موضعية تفيد الاحتلال، تفيد نتنياهو في موضوع الداخل الإسرائيلي، عدم إعطاء أي فرصة لحماس في البقاء والاستمرار. وبالتالي هذا الموضوع تم رفضه من قبل حركة المقاومة حماس في موضوع التفاوض، في موضوع عدم تجزئة يعني موضوع التفاوض أو الصفقة، عدم يعني القبول بالطرح الإسرائيلي في هذا الإطار، وخصوصا لجهة تسليم الأسرى بدون أي مكاسب سياسية أو أثمان للمقاومة للشعب الفلسطيني، وخصوصا في موضوع فتح الطرقات وإعادة اللاجئين الممرات الإنسانية، موضوع المواد الغذائية وإدخالها إلى القطاع، فضلا عن موضوع الوقف الشامل والكامل والانسحاب من قطاع غزة، وقف إطلاق النار بشكل كامل. لذلك هذه المسألة ما زالت هي قائمة ضمن اقتراح من هنا وهناك تظهر، وخصوصا المقترح المصري في موضوع يعني تسليم 10 أسرى صهاينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. طيب. بالرغم من كل ذلك نجد أن نتنياهو يرفض حتى المقترحات المصرية وحتى المقترحات الأمريكية ضمن خطة ويتكوف في موضوع تبادل الأسرى، وبالتالي نتنياهو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أثمان وبدون إعطاء أي فرص لنصر للمقاومة.
يعني بالرغم من هذا التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد في كيان الاحتلال، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات الجيش وأيضا في الأوساط العامة داخل الكيان، هل من انعكاسات لذلك على استمرارية العدوان على القطاع دكتور؟
طبعا طبعا هناك رفض تام من قبل شرائح المستوطنين والجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني المؤقت، رافضة للاستمرار في هذه الحرب، رافضة لخطة نتنياهو في موضوع الانقلاب على الصفقات وعدم القبول بأي مقترح. وبالتالي يعني نحن أمام آلاف من الدعاوى والاقتراحات التي وقعت والشكاوى من قبل مختلف الاتجاهات والمستويات، سواء على مستوى العسكري، على مستوى القوات الاحتياط، على مستوى القوات الجوية، على مستوى القوات البرية، رؤساء حكومات سابقين، رؤساء أركان سابقين، حتى أيضا يعني أساتذة الجامعات اليوم، كل ذلك كلهم اليوم قدموا شهادات وقدموا دعاوى وبدوا رافضين لكل هذا السلوك العسكري في الاستمرار في الحرب. أهالي الأسرى يعني ينزلون كل يوم ضد حكومة نتنياهو من أجل الضغط لإتمام الصفقة وعدم التفريط بأبنائهم الأسرى. وهذه المسألة أصبحت واضحة، أن كرة الثلج بدأت تكب مع نتنياهو في موضوع الاستمرار بالحرب.
نعم.
لا يوجد أفق، لا يوجد أفق لهذه الحرب، وبالتالي الضغط بدأ كبيرا ويتزايد ويتعاظم، لا سيما أن هناك أيضا ملفات أخرى مرتبطة ضد نتنياهو سوف تضغط عليه كثيرا من أجل إيقاف الحرب، من أجل القبول بأي صفقة تعيد الأسرى داخل الكيان الصهيوني وقف الحرب، وقف اطلاق النار، عدم الاستمرار في موضوع الحرب، لان هناك كلفه بشريه لا يمكن ان يتحملها الجيش، وخصوصا اليوم نسمع ان احداث صعبه حصلت في داخل غزه، وبالتالي هناك اصابات وهناك خسائر كبيره في صفوف الجيش الاسرائيلي.
اسمح لي انتقل الى لبنان. يعني العدو يواصل عدوانه والمقاومه تحدد موقفها على لسان الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، يعني قالها بصراحة: للدبلوماسية حدود وسلاحنا في يدنا ولا نتخلى عنه. ماذا عن معادلة الساحة اللبنانية؟ يعني في ظل استمرار الاعتداءات وتحديد المقاومة لهذا الموقف حيال الدبلوماسية وسلاحها.
طبعا يعني كان كلام سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس حاسما وضروريا للجم اندفاعة العدو الإسرائيلي في موضوع العدوان والخروقات، وبالتالي عدم جدوى الدبلوماسية وعدم قدرة الدبلوماسية اللبنانية والحكومة اللبنانية في وقف العدوان والاعتداءات على لبنان والانسحاب أيضا من الأراضي التي ما زالت محتلة. لذلك اليوم هذه إشارة صدمة كبيرة من قبل المقاومة بأن المقاومة بدأت تفقد صبرها في هذا الموضوع، بأن المقاومة جاهزة وقوية، لا يمكن الاستخفاف بخياراتها، لأن الخيارات ما زالت مطروحة أن تعود المقاومة إلى فعاليتها وتفعيل خياراتها في موضوع الضغط على العدو الإسرائيلي بأشكال وأساليب متعددة. يعني قال عنها سماحة الأمين العام بأنها موجودة وفعالة وقوية وستغير مجرى المعادلة الموجودة، لأن المعادلة التي يريد أن يفرضها العدو الإسرائيلي بأن يعتدي بدون أي ردة فعل من لبنان، فضلا عن موضوع أن المقاومة اليوم هي جاهزة للتعاون مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، مع القوى المقاومة الموجودة في لبنان من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي، من أجل الانسحاب والتراجع ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ويعني الذهاب باتجاه تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وحذافيره، لا أن يتم هذا التجاوز والقفز فوق مندرجات وتفاصيل هذا القرار. لذلك المقاومة أرسلت رسالة قاسية وقوية جدا بأنها لم تضعف، أنها قوية، الخيارات متعددة، أن هذا المشهد الذي صبرت عليه لمدة 5 أشهر لم يعد مفيدا للبنان، بأن المقاومة اليوم معنية أن تقدم شيئا جديدا في موضوع الضغط على العدو الإسرائيلي بعد فشل الخيارات على الجهة الدبلوماسية أو المستوى السياسي في موضوع دفع العدو الإسرائيلي بالتزام بالقرار الدولي 1901، وأيضا ضغط على رعاة الاتفاق لسيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية دكتور؟ يعني هل تعيد النظم المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذا النظم؟
طبعا يعني هذا الكلام وهذا التهديد وهذه الدعوة من قبل المقاومة اليوم سيكون لها تأثيرها على المستوى السياسي في موضوع الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب، لعدم يعني البقاء في لبنان، لتفويت الفرصة على المواجهة العسكرية مجددا، وخصوصا هناك أصوات من داخل الكيان الصهيوني تقول بأن حكومة نتنياهو يجب أن تخرج من لبنان وأن لا تسمح بعودة القتال لكي لا يتهجر النازحون أو المستوطنون من الشمال الفلسطيني مجددا والهروب من المستوطنات كما حصل في حرب 66 يوما، وبالتالي هناك خوف من تجدد القتال لدى الإسرائيليين وأيضا لدى يعني بعض الدول المحيطة، الدول العربية التي ستحاول وبشتى الوسائل يعني أن تحرك دبلوماسيتها في هذا الإطار من أجل الحديث لعدم عودة القتال، لعدم يعني اللجوء إلى الأساليب العسكرية في هذا الموضوع، وخصوصا بأن أمريكا اليوم تكتفي بالضغوط السياسية من خلال المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورغان أرتاغوس من أجل استثمار الضغوط العسكرية الإسرائيلية في الحديث في موضوع سحب سلاح المقاومة، في موضوع ترتيب الوضع اللبناني بدون أي حرب. وهذه مسألة بطبيعة الحال اليوم هذا الكلام وهذا التهديد في موضوع العودة إلى القتال أو استخدام المقاومة لحقها في الضغط على إسرائيل إسرائيل من الممكن أن يترجم في العمل السياسي زيادة في الحلول والإسراع في الضغط على إسرائيل من أجل الخروج من لبنان وتسليم الأسرى وعدم العدوان والاغتيال.
طيب. دكتور في أقل من دقيقة يعني أود أن أتحدث عن أو تتحدثون لنا عن الإسناد لغزة ما زال مطروحا على الأرض، يعني إصرار من اليمن بهذا الصدد رغم العدوان الذي يتعرض له، ما المعادلة المطلوبة اليوم للإسناد باختصار؟
طبعا الإسناد هو متعدد الأوجه في السياسة، في الإعلام، في الاقتصاد، في العمل العسكري، الضغط العسكري اليوم الآتي من جهة اليمن في موضوع إطلاق الصواريخ والمسيرات على مدينة يافا المحتلة تل أبيب يعني، ومطار بن غوريون له صدى سياسي، له صدى معنوي، رفع معنويات الفلسطينيين والمقاومة في غزة، أيضا يضغط على إسرائيل في موضوع إيقاف الحرب، التفكير عن حلول سياسية في موضوع صفقة التبادل، لأن استمرار الحرب على غزة واستمرار القتال في غزة يعني استمرار مشاركة اليمن بقوة في موضوع إطلاق الصواريخ والمسيرات وإقفال من أيلات أم الرشراج، وبالتالي الاقتصاد الإسرائيلي الذي تهاوى وهو في تراجع دائم، وبالتالي يعني موضوع بقاء إسناد غزة من خلال بقاء إسرائيل في إطار القتال في غزة سيعطي فرصة لليمنيين الاستمرار والضغط وتعريض المستوطنين في الوسط الإسرائيلي في إقفال المطارات، في ضرب المراكز العسكرية في قرب مدينة يافا، وبالتالي جعل إسرائيل في حالة حرب دائمة وعدم استقرار أمني وسياسي واقتصادي، وهذا ما تخافه يعني المعارضة بأن يستمر نتنياهو في قيادة إسرائيل إلى الهاوية.
نعم، تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لك. شكرا لك.
تحية طيبة لكم السامعين الكرام، وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة أحبتنا الأكارم، حيث ارتفع عدد الشهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 51 ألف شهيدا، والإصابات إلى 116,505 إصابة طبعا منذ 7 أكتوبر 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1661 شهيد و 4464 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 40 شهيدا و 73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
لم تحتشد هذه الجموع لمشاهدة مباراة لكرة القدم كما يفترض، بل تحلقوا صغارا وكبارا حول قدور من الطعام.
نعم، نواصل لقاءنا مستمعينا الكرام طبعا، واعتذر من حضراتكم لهذا الخطأ. في ظل العدوان المتواصل تتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، حيث تلامس المجاعة أبناء القطاع الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي، نستمع إليها.
لم تحتشد هذه الجموع لمشاهدة مباراة لكرة القدم كما يفترض، بل تحلقوا صغارا وكبارا حول قدور من الطعام يسدون بها رمقهم في ظل أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة. الغلاء وندرة المواد الغذائية ومنع الاحتلال دخول المساعدات الأساسية منذ تجدد العدوان فاقم من معاناة الغزيين، وجعل المجاعة قاب قوسين أو أدنى من جميع أبناء القطاع، ما اضطر هؤلاء إلى الانتظار في سبيل الحصول على جزء بسيط من الطعام.
نادي التكية المركزية تطعم مئات العائلات وآلاف الأشخاص، خصوصا في ظل الأزمة الأخيرة بعد إغلاق المعابر منذ ما يقارب من 40 يوم، وأزمة الطحين والغاز وانقطاع المواد الغذائية. نحن بحمد الله عز وجل نقوم بطهي حوالي 30 قدر يوميا من الطعام للتوزيع على الأهالي والنازحين.
وأمام هذا اليسير الذي يقدم، تضطر النسوة للانتظار في طوابير لتأمين القوت اليومي لأفراد عائلتهن الذين يتهددهم الجوع والمرض نتيجة سوء التغذية.
أنا من أول الحرب لحتى الآن وأنا راجع شقة التكية، طبعا أنت شايفين إحنا وضعنا صعب، ما فيش الغلاء مش طبيعي، المعابر مسكرة، ما فيش طحين، ما فيش خبز، ما فيش خضرة، حتى الخضرة مش محدش قادر يشتريها، فيش عنا دخل. أنا زوجي كفيف وأنا أم لثمان أفراد، يعني عنا أطفال قاعدة عم بتموت، لا عندها كالسيوم ولا في لحم ولا في فاكهة ولا في خضرة ولا أي حاجة. يعني أنا بالنسبة لي 25 نفر إيش بتكفيني صحن الطبيخ من التكية.
يعيش الغزيون معاناة مضاعفة جراء العدوان الصهيوني المستمر في ظل عمليات النزوح المتواصلة وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، من غزة إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة والخليل، وشنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات من الفلسطينيين. ففي الخليل جنوبي الضفة مستمعينا الكرام، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم الفوار جنوبي المدينة، وأطلقت قوات الاحتلال فور اقتحامها وابلا كثيفا من قنابل الصوت والإنارة، في حين دهمت منازل عدة واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة غرب مدينة الخليل وسعير شمالها بالضفة الغربية، وسيرت دورياتها فيهما ودهمت منازل وفتشتها. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء منها وداهمت منازل مواطن وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات. وداهمت قوات الاحتلال مدن بيت لحم وبيت جالة وبلدات الدوحة والخضر وبيت فجار وجبل الموالح. وقد اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تجوع جنوب شرق بيت لحم، استخدمت فيها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المدمع. وفي مدينة طول كارم ومخيميها طول كارم ونور شمس، يواصل الاحتلال عدوانه على المدينة والمخيم لليوم 83 على التوالي، في ظل تصعيد ميداني مستمر يشمل مداهمات واعتقالات وتنكيل بالمواطنين. بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية على غزة، صعد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا وإصابة قرابة 7,000 واعتقال 16,400 آخرين. نعم أحبتنا الأكارم، وعلى صعيد عمليات المقاومة أيها الأفاضل، نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما ضد أهداف تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات. وقال مركز معلومات فلسطين معطى في بيان إن أعمال المقاومة في الضفة تواصلت، ووقع 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال وكذلك المستوطنين الصهاينة ضمن معركة طوفان الأقصى. ووثق مركز معطى 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة وعملية تصد لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة. هذا وفي التفاصيل، فجر مقاومون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال بالتزامن مع مواجهات في كل من بلدة اليامون غرب جنين وبلدة عرابة جنوب غرب جنين ومحور وادي السيلة الحارثية، كما اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مدينة جنين ومخيمها وقرية فحمة. هذا وتصدى مواطنون للمستوطنين قرب قرية أوسرين جنوب شرق نابلس، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة بورين جنوبا، كما واندلعت مواجهات وألقاء حجارة في بلدتي تجوع والخضر في بيت لحم. وفي تقرير سابق وثق مركز معطى 91 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.
وننتقل إلى صنعاء مستمعينا الأكارم، حيث أكدت أنها أو استمرارها في مواجهة العدوان على اليمن وأسنادها للمقاومة الفلسطينية في غزة. الناطق العسكري باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد في بيان مهاجمة هدف عسكري في محيط مطار بن غوريون وسط فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، كما وأعلن استهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر وكذلك العربي بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. وأعلن أيضا إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيرا إلى أنها الخامسة في غضون 3 أسابيع والعشرين خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي في هذا الشأن.
مهما فعل الأمريكان
مع تصاعد العدوان الأمريكي على اليمن وتزايد أعداد الشهداء والمصابين، يتصاعد غضب الشارع اليمني في مشهد مليوني عارم بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات بالمحافظات اليمنية الحرة.
الشعب اليمني لا يمكن أن يتغير موقفه ولا يمكن أن يتبدل موقفه، بل إن اليمنيين يزدادون ثباتا وإصرارا على موقفهم، ولا يمكن أن يوقف الشعب اليمني في سناد غزة إلا كما حدد السيد القائد بإيقاف العدوان عن غزة ورفع الحصار.
بيان صادر عن القوات المسلحة.
ومن قلب التظاهرات الحاشدة أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية استهدفت حاملتي الطائرات ترومان وفينسن والمجموعات التابعة لهما، مجسدا بذلك التكامل القائم بين الجهد الشعبي والفعل العسكري في الموقف اليمني المساند لغزة.
نفذت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وهو الاستهداف الأول للحاملة فينسون منذ وصولها إلى البحر العربي.
يا غزة وإحنا معاكم.
البيان الصادر عن التظاهرات دعا شعوب الأمة إلى التحرك مع الشعب اليمني لإسناد غزة، وأكد استعداد اليمن لكل أنواع التصعيد.
نؤكد ثبات موقفنا مع غزة متوكلين على الله وواثقين به ومعتمدين عليه مهما صعد العدو الأمريكي، وأننا لن نتخلف عن تنفيذ توجيهات الله الواضحة في القرآن الكريم تحت تأثير الضغط الأمريكي أو غيره، ونعلن استعدادنا لأي نوع من أنواع التصعيد.
رسالة اليمنيين قاطعة وموقفهم ثابت، لا تراجع عن إسناد غزة مهما بلغت التضحيات.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني. ونبقى في اليمن، حيث أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الأمريكي في ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة إلى 80 شهيدا. الزميل علاء فرحات والتقرير التالي.
ولن يهزوا فينا شعر واحدة، ليست دماءنا أفضل من دماء غزة، وإحنا في نفس النهج.
سيبقى هذا موقف أبناء اليمن الغيارة مهما أجرم العدو الأمريكي واستكبر، جريمة بشعة نفذت بأياد أمريكية أكثر من 14 غارة على ميناء رأس عيسى النفطي غرب الحديدة. الصواريخ تقاطرت كزخات المطر، حرائق ضخما اندلعت، شهداء بالعشرات والجرحى فاق 100، والموقف الثابت لهؤلاء سنبقى نساند غزة والمظلومين فيها حتى آخر نفس فينا.
ما نتراجع، ليس دماء غزة أغلى مننا، إن شاء الله بإذن الله سامضوا إن شاء الله بالله.
والعمال بيشتغلوا في أعمالهم الحمد لله، مليان مليان مليان، يعني شغل شغل سفالة، شغل يهود سفلة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. أكثر من 7 غارات يمكن الحمد لله الحمد لله. كل الدفاع عن غزة، لكن لن نترك غزة لو واحد أرواحنا كلها أولادنا ما معنا كلها.
وفي تفاصيل المجزرة، الطائرات الأمريكية استهدفت منشأة مدنية يشغلها موظفون وعاملون، غارات متتالية هرعت عقبها سيارات الإسعاف والدفاع المدني ليعاود العدو غارته مستهدفا المكان مرة أخرى على الطواقم الطبية والإسعافية.
ضربات حبة ورا الثانية حبة ورا الثانية، الدنيا بقت نار. خرجنا شوية كل ما ضربة حنا نحتمي، كل شوية نحتمي المكان اللي احنا فيه. خرجنا لما برا عن النقطة إلا والمكان اللي كنا احتمينا فيه بدايته ضربوه كمان عشان ما يخرجوش القواطر.
موضوع الاستهداف صار له أكثر من مرة، رغم ذلك نحن الماضيين ونخدم الوطن كل ما أوتينا من قوة وجهد منشأة مدنية، يعني لما في بأي شيء يستاهل ويستهدف. رغم ذلك كمان أعرف عدوان غاشم من البداية، متوقعين بأي لحظة يستهدف.
الغارات المتوحشة التي شنتها الطائرات ليلة الخميس الجمعة تؤكد مجددا عجز الإدارة الأمريكية وفشلها بوقف الحصار اليمني في البحر الأحمر إسنادا لقطاع غزة، وتكشف الوجه الحقيقي لأمريكا والصهاينة في المنطقة ومحاولتهم اليائسة لتحقيق أي انتصار عسكري للضغط على اليمنيين.
هذا وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية للاعتداءات الأمريكية على اليمن داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الاعتداءات والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. مستمعين الأفاضل، في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة، وأن هذا السلاح الذي أعطى الحرية للشعب وحرر الأرض. وأضاف في كلمة متلفزة مساء الجمعة: سيتم مواجهة من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما تمت مواجهة العدو.
لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو أن ينزع سلاح المقاومة، لأن حزب الله مقاومة واحد. فكرة نزع السلاح بتكون تشيلوها من القاموس. لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة، هذا السلاح دعامة للمقاومة، هذا السلاح هو الذي أعطى الحياة والحرية لشعبنا، هذا السلاح هو الذي حرر وطننا وحمى سيادته، هذا السلاح هو الذي حملته دماء الشهداء والجرحى والأسرى وقاتلوا من أجل أن يكون الوطن عزيزا وكريما. سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح بحسب التعابير التي يستخدمونها، كما واجهنا إسرائيل. أكانت إسرائيل أم أمريكا أم أي أذناب لهما؟ لكن انتبهوا، هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة مواجهة إسرائيل.
وأيضا في لبنان مستمعين الأكارم، تتواصل أعراس الشهداء مع تشيع الشهداء، طبعا أعراس الشهادة مع تشيع الشهداء على طريق القدس، مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات الجنوبية رغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
وبدل الربيع ميعاده في يارون وأزهرت الأغصان وأينعت الثمار مذ أن أرسلت الشمس أنوارها. ثلاثة هم: محمد غشام، رشاد جعفر، ومحمد حجازي، رفقاء سلاح وجهاد عادوا سعداء إليها بعد برهة غياب، مكللين بفخار الشهادة، رافعين رؤوس من تركوا شامخة كتلك الجبال.
قد استفاق وعاظ السلاطين من هنا ومن قلب العرين من على منبر الحسين ومن فوق تراب تعمد بالدم فأزهر نصرا ورياحين نعاهدك يا عزيز الروح أننا سنمضي سائرين.
كانت الأرض تناديهم وترابها حن ليحضن الأجساد ويطهر من طهر الدماء إلى أن حان ميعاد الصلاة.
أشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب.
وما بعدها أحبة ودعت المهج بعيون القلب، الغربة ستطول وإلى حين اللقاء عهد وبيعة بأن الراية لن تسقط وإن كلفت بذل كل الأرواح.
وبايعك قسما بالله إن على العهد جميع.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. وإلى إيران الإسلامية، حيث احتفلت الجمهورية الإسلامية بيوم الجيش واستعرضت قدراتها العسكرية والدفاعية. والرئيس بازشكيان يعتبر الجيش مصدر عزة للمجتمع الإيراني. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على وقع الخطوات المحكمة والموسيقى العسكرية، احتفلت إيران بيوم الجيش في 18 من نيسان أبريل في طهران ومختلف المحافظات، مستعرضة قدراتها العسكرية والدفاعية بحضور قادة الصف الأول في الجيش والقوى المسلحة. رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان أكد في كلمة له أن الجيش هو الحصن المنيع للحكومة والشعب ومصدر عزة للمجتمع.
وجود جيش مستعد وقوي مكن إيران من فرض خطابها فيما يخص إقامة العلاقات والسلام والاستقرار في المنطقة بكل قوة. في بداية الثورة كانت جميع معداتنا العسكرية تعتمد على الأجانب، وكنا نعتمد على أعدائنا حتى في أبسط الأدوات الدفاعية. اليوم نفتخر بأن جيشنا القوي قد تقدم بقوة في صناعة جميع الأدوات التي تحتاجها البلاد في الجو والأرض والبحر وفي جميع المعدات الدقيقة.
وأكد القادة الحاضرون في الاحتفال أن إيران جاهزة بعديدها البشري وتقدمها التقني لردع أي تهديد مهما كبر.
قواتنا المسلحة تقف بكل اقتدار واستعداد لحماية أمن وسيادة البلاد، وهذا واجبنا، وسنرد على أي تهديد مهما كان مستواه أو حجمه وبشكل فوري.
في يوم الجيش الإيراني وبالتزامن مع حراكها الدبلوماسي والمفاوضات الجارية، أرادت الجمهورية الإسلامية أن تظهر جهوزيتها الكاملة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء قد يهدد أمنها وسيادتها.
طيب لكم مستمعينا الكرام، قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم. استمعت كل الشكر والتحية لكم أحبتنا لكرم الإصغاء وطيب المتابعة. كما أذكركم في نهاية المطاف بعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا جزيلا وحتى الملتقى، نستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم شيئا. أيده فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم.